اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وعدناكم في الأرض أن نسمعكم أبيات على نظم هذا الكتاب يعني فينبغي أن نقدم مسألة مصالح. بسم الله الرحمن الحكيم. يقول راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه أحمد من أهل العلوم رفعا لا سيما أهل الحديث غفعا جمع رفيع الرفيع دارهم ورتبتهم عند الله فخصهم سبحانه بنظرة وجوههم فهم حميد السيرة. خصهم الله سبحانه وتعالى ببهاء وحسن وجمال وجوههم وهذا إشارة إلى حديث نظر الله أو نظر الله بالتخفيف والتشديد امرأة سمع مقالة فوعاها الحديث فهذا إشارة إليه فهم حميد السيرة محمود سيرتهم حيثما اتجهوا سواء كان في السلوك أو في الأخلاق أو في التعامل. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمدا وآله البررة الكرام السالكين سبل السلام وهو سبل النجاة وهو الإسلام وصحبه خير القرون في الملا أكرم بهم قوما سرات 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 جمع عن سري مبلا أي شرفاء وأستعين الله في ألفية علل الأخبار بالنقل علل الأخبار بها محوية أي مجموعة يعني المهم منها تقرب الأقصى إلى الطلاب وتقتضي رضا بلا عتاب أي بلا معاتبتها. لماذا؟ إذ قربت لأنها قربت جل المقاصد التي قد ارتقى بها لأعلى البغية أي لأعلى المقصود وهو التوسع تضلع من هذا الفن فهي مفتاح وطريق وسبيل إلى ذلك. لست مساجلا بهذا من مضى لكن وإنما جهد مقل أو مضى ما سبقني فيما علمت من نظم هذا الفن حتى أساجله ومساجلة هي مباراة كما قال ابن مالك فائقة أفية ابن معطي وكما قال السيوطي فائقة أفية ابن مالك وهكذا ليس سبقني فيما أعلم وإنما جهد مقل أو مضى. جهد مقل أضاء واتضح لهذا أحببت أن أرحل بين زمرة أهل الحديث في الفرقة المنصورة الفرقة المنصورة إلى يوم القيامة الناجية وطالما ترددت في خللي حين يعني معناه تردد أن أنظم هذا الكتاب في خللي لكنني حينا طويلا لم أهتدي حتى أفاض الله ذو الإكرام علي فضله العميم النامي فسهل النظم بعد ذلك ما فتح الله علي وانشرح صدري وبان للطريق واتضح فراق عذبها هذه المنظومة ورق وصفى أي صفى عذبها يعني شربها لمن بحفظها وفهم احتفى شافية الغلل قد سميتها الغلل جمع غلة وهو حرارة العطش أو حرارته أو ما ينشأ من ذلك من المرض وسميتها بحلل العلل قد حليتها أسألك اللهم أن تجعلها خالصة لك وأن تقبلها تنفع كل من بها يشتغل بالحفظ والفهم وجهدا يبذل. ها أنا ذا أشرع في المقصود أي من نظم هذا الفن مستفتح الباب مستفتح الرحمن باب الجود على كوني مستفتح الرحمن باب جوده سبحانه وتعالى مقسم النظم إلى مقدمة أولها مقدمة ثم بعده بابان بعدها أي بعد المقدمة ثم فحسن خاتمة آخرها الخاتمة الذي يتكلم فيه على مسائل مهمة تبعا لكلام ابن رجب حبيب ابن رجب رحمه الله تعالى ومعظم كلامه يجد في النظم وإن كان ليس حرفا بحرف لأن النظم شأنه يخالف المنثور. وأما كتاب أبي عيسى الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى مع شرحه للحافظ بن رجب، قال أبو عيسى رحمه الله وصلنا أنه تكلم عن أبو عيسى رحمه الله تعالى في بعض من تكلم رجال النقاد في بعض العلماء المحدثين الذين عندهم أحاديث كثيرة لكن تكلموا بسبب ما، وسبب ذلك هناك في اتهام وهناك في كذا سوء الغفلة كثرة إلى آخره. لكن الآن في خلال ظن من كان سيء الحفظ، ولذلك قال وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى يطلق على أربعة، أولهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا تابعي كبير الطبقة الثانية، هذا لا كلام فيه ثقة. وثلاثة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي سنتكلم فيه الآن، سيتكلم المصنف رحمه الله بالطعن فيه بعرضه. والثاني عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخوه، وهذا ثقة. والثالث عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهؤلاء يطلق عليهم ابن أبي ليلى، لكن المشهور في هذا وهو فقيه وكان قاضيا بالكوفة، وهو فقيه وكان بينه وبين الإمام أبي حنيفة يعني في بعض المسائل اختلافات. يقول هنا وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه، ليس لأنه متهم وإنما من قبل حفظه، مع كون تفسير الحديث لكنه حفظه ما هو صحيح. قال علي بن عبد الله المديني قال يحيى بن سعيد القطان، وروى شعبان روى شعبة عن ابن أبي ليلى، يعني عن ابن أبي ليلى هو محمد هذا، عن أخي عيسى بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه هذا أبوهما، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في عطاس حديث. هذا الضرب يضرب لنا مثلا مما اضطرب حفظه فيه. فقال ماذا؟ قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى، يحيى القطان، ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه وصحبه. هكذا كان عن أبي أيوب ثم حوله إلى علي، فهذا معناه لا يحفظه. قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، هذا مثال واحد علي بن العطاس، وغيره أكثر من ذلك يروى اختلافات في حديث واحد مرة كذا ومرة كذا، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد. وإنما جاء هذا من أين أتاه؟ من قبل حفظه نفسه، يعني حفظه ما هو صحيح ما هو مضبوط، لأن أكثر من مضى من أهل العلم أكثر من مضى من علماء الحديث كانوا لا يكتبون، يعني ما عندهم كتابة، إنما يحفظون حفظ عن لفظ الشيخ عن لسان الشيخ عن سيرة مشايخهم. ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع، وكانوا يكتبون يحضرون مجالس التحديث ويحفظون وما يكتبون مباشرة، لأنهم يفوت عليهم ربما إذا لم يكن من طريق الإملاء ينتظرهم حتى يكتبوا إلى آخره. وإلا إذا كان تحديث معناه سرد، فإذا كان سرد لا يمكن أن يكتبوه، ويؤخرونه ويؤجلونه بعد نهاية الدرس، يرجع إلى بيته ويكتب ما حفظه. وهنا يأتي الخلل، هناك من يضبط كضبط الفاتحة، وهذا سواء تأخر كتابته أو تقدم إلى آخره هذا ما في بأس. وأما الثاني الذي ليس عنده ذاكرة قوية فهذا يحفظ الآن في المجلس ثم بعد ذلك يزيد ينقص يقدم وآخر، هذا هو سبب عدم ضبط المحفوظات. قال وسمعت أحمد بن الحسن التلمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به، وهذا كما سيأتينا تفسيره إذا انفرد، ليس المتابعات والشواهد هذا يمشي، إذا وافقه الثقات يمشي، إنما بمفرده إذا انفرد ابن أبي ليلى لا يحتج به. هكذا قال الإمام أحمد. ويقال لما عرض عليه الولد قال ابن أبي ليلى فقهه أحب إلينا من حديثه، كان فقيها قاضيا، فقهه الذي تكلم في الفقه طيب، وأما الحديث في خلل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد، واحد ثاني ممن تكلم فيه ممن هو كثير الحديث هو مجالد بن سعيد هذا، وعبد الله بن الثالث عبد الله وغيرهما كذلك أيضا تكلموا لماذا لهذا؟ إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم مع كونهم يعني ثقات، ولكنهم حفظهم ما هو بحد النطق وكثرة خطئهم. وقد روى عنهم غير واحد من أئمة، مع ذلك روى عنهم جلة العلماء الثقات وكانوا ينتقون من أحاديثهم، ولكن هذا الشاهد من هذا ليسوا يجانبونهم أو يتركونهم لعدم كونهم ثقات، إنما يعني يروون عنهم وينتقون أحاديثهم بقلة ضبطهم، هذا هو السبب، وإلا فهم ثقات ثقات ومتدينون لا يعابون في شيء من الدين ولا في العدالة، وإنما في العلم فقط. فإذا فلديذن القاعدة في مثل هؤلاء الذين يروى عنهم الأئمة ثم كثير الخطوة ماذا؟ فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، هذا هو القاعدة. مثل هؤلاء الذين وصفناهم بماذا سبق أن لا يروى عنهم إلا إذا وافقهم الثقات، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به. ماذا أراد بهذا الكلام المجمل؟ ليس على إجماله وإطلاقه، وإنما عنا إذا انفرد بالشيء، هذا هو مراده. وأشد ما يكون بهذا إذا لم يحفظ الإسناد، إذا اختلف إذا اضطرب في الإسناد أشد من المدح، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد هذا هو أشد، أو جاء بما يغير فيه المعنى أو بمثل لكنه أدى إلى تغيير المعنى. أما تغيير الألفاظ فقام ونهض وذهب وانطلق مثل هذه الأشياء، مثلا الجار هذه ما تدر، هذه ما تدر جار تغير، لكن الذي يغير المعنى فهذا لا يجوز. أما ابن أبي ليلى يعني يقول هنا إلى هنا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ثم الشارح يتوسع في الكلام على هؤلاء ابن أبي ليلى وكذلك مجاري وكذلك ابن لهيعة وهكذا، هؤلاء الذين أشار إليهم الترمذي يريد أن يتوسع في تكميل ما بدأه الترمذي رحمه الله تعالى. فقال أما ابن أبي ليلى الأول الرجل الأول فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، كان قاضيا وكان من جلة الفقهاء، كان من أكابر الفقهاء الإسلام المعتبرين في الربع، وله حديث كثير، وهو أيضا محدث كثير الحديث، وهو صدوق في نفسه صدوق ما يكذب ولا يتهم، لا يتهم بتعمد كذب، ولكنه كان سيء الحفظ جدا، هذا هو عيبه، سيء الحفظ جدا. فإذا كان سيء الحفظ دخل على الكذب حيث لا يشعر، يعني غير قدم آخر وليس هكذا، فإذا هذا معناه ليس لتعمد كذب وإنما هو نسوء الحفظ. قال أبو داود الطيالسي قال شعبة ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى، وعنده أسوأ أياش أبان بن أبي عياش وغيره والكلب وغيره، لكنه لعله في مجلس ذكره قال ما رأيت أسوأ، إلا فأسوأ منه موجود، لكنه قال هذا غاية ما جرحه شعبة رحمه الله، قال ما رأيت أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى أي محمد. وقال نذر شبيب أبو الحسن البصري نزيل مر قال شعبة أفادني محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديثا، يعني حدثني بأحاديث فإذا هي مقلوبة، فلما رأيتها فإذا هي مقلوبة ما يصحيح. وقال علي بن مدين سمعت يحيى القطان يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وقال أحمد بن محمد هو مضطرب الحديث جدا سيء الحفظ، وقال لا يحتج بحديثه إذا انفرد. وذكر إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن سعيد يعني القطان يعني لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، يعني شديد الخطأ فيه. قال ابن معين ابن أبي ليلى قال ابن معين ابن أبي ليلى ضعيف في روايته. قال إبراهيم وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه عن ابن أبي ليلى، وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء بن أبي رباح أكثر خطأ. إذن معناه وهذا هو السبب الذي لا يروي عن عطاء، إذا روى عن عطاء ما يروي عنه. وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث. عجلي قال كان صدوقا جائز الحديث، لكن إن أراد جائز الحديث بقيد أن يوافقه الثقات فهذا كلام مسلم، وإلا فمن تساؤلات العجلي أن يوافق يعني كثيرا من الضعفاء. وأما حديث العطاس الذي ذكره الترمذي الذي أشار إليه هناك مرة عن علي ومرة عن ماذا عن أبي أيوب الأنصاري، قال هذا الذي أن ابن ذكره الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه، وقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب أي في جامعه في باب كيف وشمة العاطس، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وهذه يعني هي المصيبة، وهو أن المصنف رحمه الله توسع بشرع جامع الترمذي ولكن لا وجد له أثر إلا هذا الجزء في العلل فقط. قال استوفينا الكلام هنا. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، أي غير حديث واحد بل أكثر فأكثر، وهو كما قال كثير الاستراجع. وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء أيضا اضطرب فيه، وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة أيضا اضطرب فيه، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة، وهذه كلها مما اضطرب فيها ابن أبي ليلى. إلى هنا الكلام ابن أبي ليلى. وخلاصة الأمر أن الأكثرين على أنه مضطرب الحديث لا يعتمد في روايته إذا انفرد. وأما مجالد الرجل الثاني أما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا مثل ابن أبي ليلى، فقد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد يعني القطان لو شئت أن يجعل هذه مجالد كلها عن الشعبية عن مسوق عن عبد الله، كل الأحاديث التي رواها من أسانية مختلفة يجعلها بواحد، فعال يشير إلى أنه كان يقبل التلقين. هذه مسؤولته بعض المحدثين يقبل التلقين، أليس كذا وكذا وكذا حدثك فلان؟ يقول نعم، يقول بلى. هذه مما يستدلون به على عدم ضبطه، وهذا يسمونه التلقين، يقبل التلقين على ضعف. وضعفه أحمد وقال كم من أعجوبة لمجالد، أحاديث عجيبة يعني اضطرب فيها. وقال مرة أحمد هو يزيد في الأساليب، أي مجالد يزيد في الأساليب، يزيد ليس من الحديث من الأسناد. وقال مرة أحمد بن محمد ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس يرونه موقوف وهو يرويه مرفوعا، وهذا من اضطرابه. وقد احتمله الناس، ومع ذلك احتمله الناس حدثوا عنه، محدثون موجودة أحاديثه، ولكن في أن تكون أحاديثه بما إذا وافقه الثقات. وضعفه يعني يحيى بن معين وقال لا يحتج به إذا انفرد. وقال مرة صالح، إذا معنى ذلك أنه وسط. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مرة ثقة يعني معناه أنه وسط. قال وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد يعني. وقال ابن عادي عامة ما يروي غير محفوظ، مع أن ابن عادي متوسط في هذا الباب ومع ذلك جرحه. قال وقال الدار قطني ليس بثقة، يزيد ابن أبي زياد أرجح منه، مع أن يزيد يعني ضعيف ومع ذلك أرجح بمجالد بن سعيد. فيقولون إيه يزيد في الرقم، يزيد اسمه يزيد في الحديث يعني ما ليس بالحديث. وقال ومجالد لا أعتبر به، يزيد ابن أبي زياد هذا ذكر مسلم هناك ليس ابن أبي سليم وعطاء بن السعيد ويزيد ابن أبي زياد، وهؤلاء ذكرهم ممن الطبقة الثانية الذين يذكرهم دعامة الطبقة الأولى. ومع ذلك قال مجالد لا يعتبر به. وخرج له مسلم مقرونا، خرج لمجالد مقرونا، وقال يحيى بن سعيد يحدث عنه، إذا هذا معناه أنه يعتبره وسب. وحدث ابن مهدي عن رجل عنه أي بواسطة وليس مباشرة، وإنما حدث عنه يحيى. هذا هو الرجل الثاني وهو مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي. وأما الثالث وأما ابن لهيعته فهو عبد الله بن لهيعته بن عقبة قاضي مصر، وهو كثير الاضطراب، كثير الحديث وكثير الاضطراب. وكان يحيى بن سعيد ضعيف ولا يراه شيئا، يحيى القطان وقد اختلف الأئمة في أمر ابن لهيعة، فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور قبل احتراق كتبه، لكن هم معينين في ذلك. وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن مبارك، ابن مبارك وبعد والمقرئ هنا في النسخة والمقبولي، وهذا غلط، إنما هو إيش؟ هذا ابن مبارك والمقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ، المقبولي لا سمع. وهنا هم أربعة، وأنا لي بيتين تقريبا. ابن لهيعة ضعيف غير ما رواه العبادلة ظالما، أبناء وهد ويزيد مسلمة، وابن المبارك الجليل المكرمة. هؤلاء الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة فإنه يعتبر، منهم من يصحيح ومنهم قال صالح حسن تحسنه، وهو أربعة: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله ابن عبد المبارك. هؤلاء إذا رووا عن ابن لهيعة حديثه لا بأس به بل صحه. لماذا؟ سبب: لأن هؤلاء اعتمدوا أصوله، اعتمدوا أصوله أو أخذوا عنه قبل احتراق كتبه، أي اعتمدوا على كتبه، ولذلك رواياتهم جميلة وصحيحة كثيرا وسلم المواضع. وبعضهم يزيد قتيبة، وبعضهم يزيد على ذلك أيضا، كذا قال الفلاس وغيره عمرو بن علي الفلاس، وقاله ابن معين في رواية عنه، مع أن ابن معين شديد عليه، ومع ذلك روي عنه هذا الكلام. ومنهم من قال حديثه في عمر كله وحي وهو ضعيف، هذا على الإطلاق ممن بولي إلى أن مات ما له حديث صحيح. هكذا بعضهم يعني بالغ الأمر، وهو المشهور عن يحيى بن معين، هذا قال يعني وأنكر أن يكون كتبه احترقت، وقال لا يحتج به، ما له الكتب المعتمد عليها، وإنما هو ضعيف الحديث. هكذا ابن معين، لكن روي عنه أيضا ما هو واحد. والأكثرون على أن كتبه احترقت وبعدها كان يعتمد عليها فنسيها واضطرب في حاله. وقال أبو زرعة: سماء الأوائل، سماء الأوائل والأواخر منه سواء، هذا مثل ابن معين، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتبعان أصوله، فلذلك قال رواية. وليس من يحتج به ابن لهيعة على رأي ابن أبي زرعة، ما يحتج به إلا عن طريق ابن وهب ومن المبارك. وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن مبارك ونحوه. وهؤلاء العبادلة الأربعة كما ذكرناهم. وقال مرة: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه، أي بذلك الكتاب، حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي الآخر قال عبد الرحمن بن مهدي، فقرأته على ابن مبارك، عرضه ابن مبارك لأنه من ثقات أصحابه، فأردت على ابن مبارك فأخرجه إلي ابن مبارك في الكتاب، فإذا هو من كتابه عن ابن لهيعة قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن أمر بن شعيب. إذا تبين أنه مجلس. إسحاق بن أبي فروة ضعيف، وأصدق شيخه، ثم قال حدثني من اضطرابه، قال حدثني عمرو بن شعيب وما حدثه. ثانيا دلس بأنه أصدق ضعيفا بينه وبين عمرو بن شعيب، فهذه مصيبة ابن لهيعة بعد في أواخر حديثه. قال عن عمرو بن شعيب: وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن مثنى بن الصباح، ضعيف هذا، مثنى ضعيف، مثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب ثقة صدوق، ومع ذلك يحدث بواسطة. وكان بعد، أي بعد أيام أو بعد تقادم عهده، يحدث بها، أي بتلك الأحاديث التي أخذها عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب لنفسه، وهذا هو الاضطراب والنسيان وسوء الحفظ. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به للاعتبار، يعني إذا وافقه غيره الشيء، وهو يقوي بعضه، يقوى بعضه ببعض، يعني بعض يعني معناه إذا وجد بجنبه حديث آخر من رواة آخرين هذا يقوى، فلذلك أكتبه لأعتبر به. وروي عن أحمد أنه قال سماء العبادلة من ابن الله أتى عندي صالح. إذن الإمام أحمد اعترف أن العبادلة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة صالح، صالح الاستعمال يعني يسرع ما صير ما حصل. قال عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المضري وعبد الله بن مبارك، ويزيد عليهم عبد الله بن لهيعة اسمه مسلمة القعنبي. وقال جوز جاني لا ينبغي أن يحتج بروايته برواية ابن لهيعة ولا يعتد بها. وهو ابن الجزجاني كان شديد الحمرة وهو من المتشددين. وقال ابن حبان سبرت أخباره أي تتبعت أخبار ابن لهيعة فرأيت يدلس عن أقوام ضعفاء كما مثلنا مثال ابن المثنى بن الصباح وإسحاق بن أبي فروة مثلا يروي عن ضعفاء يدلسه على أقوام ثقات يعني شيخه ثقة فيروي عنه قد رأهم وهو رأى هؤلاء ولم ينقل عنهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه أي كتاب دفع إليه قرأه هذا من حديثي ومشاه سواء كان من حديثي أو لم يكن من حديثي. فوجب التنقب أي التوقف عن رواية المتقدم عنه. إذا روى المتقدمون كالعبادلة الأربعة يجب التنقب على رأي ابن حبان قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار مدلسة عن متروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية متأخرين بعد احتراق كتبه فيها لما فيها مما ليس من حديث. إذن وهذا التفصيل جميل، تفصيل ابن حبان جميل. قال سبرت، والأحاديث عن ابن حبان يصنفونه من المتساهلين، لكن كما حقق الشيخ المعلم رحمه الله في ابن حبان أنه قسمه إلى خمسة أنساب كذلك، منها ذو مشايخه الذين روى عنه مباشرة وثقهم كذا فهذا لا ينازعه، ومنها ما يقول فيه سبرت أحاديثه فوجدت كذا وكذا وكذا وبناء عليه وثقه فهذا أيضا مسلم. يقول سلم قسمه نحو الخمسة أنساب، وهذا الكلام من جملة ذلك. يقول أنا سبرت أخبار ابن لهيعة فوجدته يدلس عن أقوام ضعفاء عن أقوام على أقوام ثقات ما سمعه عن أقوام ضعفاء، وقد رأى هؤلاء الثقات والتلبيس في هذا رأهم. وهذا الحديث ما نقله عن مباشرة وإن رأهم، وإنما نقله بواسطة شيخ له وذلك الشيخ ضعيف فأسقطه. هذا إذا يدلس عن الضعفاء على الثقات من الضعفاء، هذه واحدة. إذن فإذا كان كذلك وكذلك أيضا إذا دفعوا له كتب يقرأها هنا أن يتأملها إلى آخره. فإذا كان كذلك فما الواجب؟ هل نقول العبادلة الأربعة ونميز بهذا كذا؟ يقول محبان أنا عندي أن رواية المتقدمين فالعبادلة يجب التنقب فيها وبحث عنها ومقابلة هذه الرواية الثقات. لماذا؟ لأننا وجدناه مدلسا، فإذا كان مدلسا هكذا على الضعفاء فهذا لا خير في ذلك، وهذا من ناحية قبل احتراق كتبه. وأما من نقل عنه بعد احتراق كتبه فهذه يجب عدم الاحتجاج بها لأنها معروفة ليست على وجه الصواب، وهذا التفصيل أقرب شيء لحال ابن لهيعة. طيب هذا. ونقل أبو بيد الأجري عن أبي داود عن أحمد قال من كان مثل ابن لهيعة، هذا لو لم يمدح هذا، من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبط وإتقانه الله أعلم. المهم هذا يحتاج إلى سند وما ذكر سنده. المهم قال هذا أثنى عليه في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، لكن الأمر كما سمعتم الذين باشروا يعني ورأوه ونقلوا عنه اعترفوا بأنه ضعيف. قال وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد هكذا ذكر، وذكر جعفر بن فريابي يمكن على بعض الأحاديث، على بعض الأحاديث ممكن يعني هو معتبر أيضا. وذكر جعفر بن فريابي عن بعض أصحابي عن قتيبة قال قال لي أحمد أحمد محمد أحاديثك عن ابن لهيعة صحيحة، لكن هذا عن بعض أصحابه من هو ما عرفناه، إذن هذا ما يعتبر صحة. قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة، وعبد الله بن وهب ما نقل عنه من أصوله، فلذلك يعتبر ذلك. ولذلك بعضهم صنف ابن قتيبة مع العبادلة المذكورين، وبعضهم زاد عليهم غيره، لكن هذا كما ذكر أنه عن بعض أصحابه أين سنده. وقال الثوري عند ابن لهيئات الأصول وعند الفروع، أصول الحديث عنده وعند، وهذا مدح له، ولكن كما قلنا الأكثرون على خلاف. وقال أيضا الثوري حجيت حججا كثيرة لألقى ابن لهيئات، إذا لألقى ابن لهيئات، وهذا أيضا مدح له، لكن ربما يكون لأنه كوفي وهذا مصري وسمع عن بعض الطلاب مدحه فأراد أن يلقاه ويأخذ عنه ولكن ما لقيه. إذن مدحه هو يعني لا يكون مقابلا للذين عاشوا معه وصبروا حديثه. وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيئات، الصادق البار عبد الله بن لهيئات. وقد سبق لنا أن صنفنا ابن وهب مع العبادلة فروايته كانت سابقة قبل احتراز كتبه. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري أيضا من أهل بلده وقال هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديث صحيح، إملائه من كتابه إذا قرأ من كتابه. قال وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره، حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه. وهذا هو الذي اعتمده الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله فيما حقق في الترمذي. إذا جاء ابن لهيئات يقول هناك، حتى الترمذي يقول إيه تكلم في حفظه ويرد عليه ويقول ابن لهيئات ثقات عندنا وإنما ضعفه أهل الشرك ولا نكتفي بلا ذلك، وهكذا. وأنا أكتب ردنا على ذلك، هذا الأئمة الفحول يضعف هذا الرجل، والشيخ أحمد الشاكر يعارض ذلك، فمن أين؟ وهؤلاء مباشرة أثبتوا إثباتات، سألنا عن حديث كذا فقال كذا وحدثنا بكذا ثم غيره بكذا، هذه حجج ولا يعتبر. ولكن نحن نقول إن حمل أحمد بن صالح مصري وابن وهب كذلك أثنى عليه، وهذا محمول على ماذا؟ على الأحاديث التي أخذت من أصوله كما اعترف به أحمد وغيره. فإذا هذا لا يعطي كون ابن لهيئات على الإطلاق ثقة تصحه حديثه، وهذا محل نظر على كل حال. قال ابن عدي هو حسن الحديث، اكتب حديثه ابن عدي بن المتوسط، اكتب حديثه جعله حسنا، وهذا يمكن أن نحمله على ما قبل احتراج كتبه. وقد حدث عنه ثقات معروف، هذا الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، هؤلاء نقلوا يعني حديثه فيدل على أنه معتبر. قال خرج مسلم حديثه أيضا في كتاب مسلم موجود ابن لهيئة حديثه مقرونا بعمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث من أبي من يعقوب، هذا مصري من ثقة ثبت من الطبقة السابعة، وعبد الله بن لهيئة ضعيف لكن يضم هكذا يضمه. قال حدثني عمرو الحارث وعبد الله وابن لهيئة إلى آخره، فهذا لا يدل على أن توثيقه وإنما هو تقوية لعمرو بن الحارث. وأما البخاري والنسائي الاثنين هؤلاء اثنان، فإذا ذكر إسنادا في ابن لهيئة وغيره سيما يعني سمي ذلك الغير وكني عن اسم ابن لهيئات ولن نسميه، حدثنا فلان وغيره، فنفسه هناك يقول لغيره هذا ابن لهيئة. لماذا؟ لأن هذا الحديث أخرجه فلان في سنده إلى كذا، ونذكر ذلك إثباتات. بخاري هكذا حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا الليث وغيره معناه ابن لهيئة لأنه ضعيف، ولكنه من باب التقوية يذكر ذلك. وكذلك النسائي في سننه الصغرى والكبرى يقول هذا الكلام، وأما مسلم فصرح ولكنه قرنه بالثقات، فإذا هذا لا يعطي يعني ترجيح أو تصحيح روايته. هذا كلام حول أو كلام يتعلق بعبد الله بن لهيئة بن عقبة المصري. ثم أيضا ممن وعينا فيه وممن يضطرب في حديثه أيضا شهر بن حوشب، وهذا على كل حال كلام حوله كثير، ولكن الأكثرون على أنه يعني ثقة وعلى أن حديثه لا ينقص عن درجة الحسن، فهذا هو الذي نرجحه. قال شارو: وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة، وهذه الأسانيد يقول هناك ذكر هذا، ومسلم مقدمة صحيح، وأكثر يعني من قام عليه شعبة وأخذه معه إن شهرا نزقوه إن شهرا نزقوه، لكن هناك موثقونه أكثر من هذا، وشعبة متشدد معروف أن وهو غاية ما هنالك. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال أقوال الجارحين والمعدلين، ثم قال نقل كلاما لابن قطان أبي الحسن بن قطان الفاسي، وهو إمام المتأخرين معتبر من علماء الجرح والتعديل، يقول: لم أرى لمضاعفه يعني حجة، كل ما قيل فيه إما لا يثبت عنه وإما له محامي. منها قالوا إنه سرق خريطة من بيت المال، فحتى قال شاعرهم يعني: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وقال هذا ما له سند، من الذي رواه؟ قال هذا طعن يعني بدون إثبات السند. وكذلك أيضا قالوا كذا وكذا، يعني هذه كلها قال ما هي يعني مقبولة. وابن علي تتبع حديثه فوجد منها أوهام مما قال في وهمة خمسة أحاديث، خمسة أحاديث، فقلنا إذا جاء شهر بخمسة أحاديث يكون كثير الأوهام كذا، ما وجد إلا خمسة أحاديث، وشعبة كانوا يختلفون في 43 حديث ويسكتون، ما في كلام يذهبون منه، هذا ما هو إصرار. ولذلك يقول ابن عبي تبعا لأبي الحسن بن قطان: ونحن نقول إن شهرا حديث حسن الحديث، حسن الحديث، يعني إذا جاء ظهر خلله وخطأه كما نرمي ما يقوله شعبة، كذلك نرمي حديثه، وأما ما عدا ذلك فهو حسن الحديث. وهذا هو الموقف الأحسن في هذه المسألة، وشهر يعني لا بأس به. وهو يروي متن واحد بأسانيد متعددة، ومنه ليث بن أبي سليم، هذا أيضا ذكره مسلم في مقدمة صحيح. فإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء يعني أتبعناها بأخبار يدعو في أسانيدها بعض من ليس كالسلب المقدم يعني موصوفا بالسبك والسلك كالسلب المقدم، مثل كعطاء بن السائب ويزيد وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد، هؤلاء ضربهم مثلا ممن يأتي به المسلم في الطبقة درجة الثانية مما يقوي به أحدها الباب، وهذا أيضا يعني متغلب فيه على كل حال. وفي التقريب يقول: ليث بن أبي سليم يعني اختلطت أحاديثه التي يعني رواها كذا واختلط فيها، ولم يتميز حديثه الأول من الآخر فترك حديثه على الإجماع، بعضهم قال هكذا، ولكن مسلم أعطى له قوة. قال: ويزيد بن أبي زياد الكوفي كذلك أيضا، ومنهم أيضا ممن اعتبر لأنه مدعون بسوء الحفظ والتغيير عبد الملك بن عمير الفرسي، وهذا على أن حديثه مخرج من الصحيحين، ومعروف أن ما في الصحيحين من هذا القبيل هذا أولا نقول ما يأتي في الأصول، إنما يأتي في المتابعة والشواهد، والمتابعة والشواهد يغتفر بها ما لا يغتفر بغيرها، وإن وجد على القلة في الأصول فهذا أيضا لا بد أن يذكر له ما يقوي ذلك، فإذا لا يعني حتى لا يقال أن في الصحيحين فلان موجود مع ضعفه، هذا لا. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك بن حرب الآتي. قال: وإمن يضطرب في حديث سماك بن حرب وعاصم البدلة، عاصم بن أبي النجود وبدلة أمه، هذا أحد المقرئين على البدور السبعة. وأما أبو بكر عاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل، هذا هو عاصم، ومع ذلك إمام جبل في الحفظ في القرآن في القراءة، ولكنه متكلم في حفظه في الحديث، ومعنى ذلك أنه ما اعتنى بالحديث كاعتنائه في القراءة، أما في القراءة فهو إمام، وقد ملأ الشرق والغرب قراءته ورواية حفص عنه مع كونه الحفص هذا فأضعفونه جدا، وعاصم أحسن منه حالا، ولكنه مع ذلك ما أخرج له صاحب الصحيح إلا مقرونا وليس استقلالا. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم، أن هؤلاء الذين ذكرناهم وأمثال هؤلاء ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منه إذا انفرد. هذه القاعدة التي نستجدها بالآخر. آخر المطاف محور المسألة إن هؤلاء ضعف فلان ضعف فلان وقواه فلان إلى آخره، ما إذا وازنا بين هذه الأقوال المختلفة وترجح لدينا أقوال الجارحين وفيهم الثقات من وثقه من ذلك، يعني ماذا نستفيد من هذا؟ خلاصته أن هؤلاء يعني لا يحتج بهم إذا انفرد. إذن ماذا معنى ذلك؟ أنه في متابعات والشواهد وافقهم غيرهم في مثل هذه الحالة يمشي يعني حديثهم. يعني فمتى في الأحكام الشرعية والأمور العلمية العقدية، يعني وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحد في الإسناد، إذا يكون شديد فزاد فيه أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن، لكن تغييرا يتغير به المعنى، أو غير المتن تغييرا بأي تغيرا تغييرا يتغير المعنى، يعني تغيير ألفاظ الحديث لا يعتبر جرحا في الراوي إلا إذا تغير المعنى. أما تغيير الألفاظ للتبديل بلفظ بلفظ آخر فهذا ماشي. ولذلك روى حديث الصحيحين أخرجه من حديث صحابي واحد أبو هريرة أو أبو سعيد أو ما إلى ذلك، فيأتي الرواة يختلفون في ألفاظه ولكن لا تختلف المعنى، فلذلك هذا يستعمل. إنما متى يضر ومتى يدل على أن الشخص ليس ضابطا؟ إذا أتى بلفظ غير المعنى، فهذا عند ذلك يطعن فيه ولا يلتفت لروايته. ومثال ذلك مثال حديث واحد رواه ابن لحيعه، ابن لحيعه عبد الله، فزاد في اسناده على الناس، الناس كلهم رواه باسناد معروف، فجاءه وزاد رجلا قال ورواه ايضا بغير اسناد الذي رواه به الناس، يعني من طريقين، طريق رواه بطريق الناس الذي يروي الناس به لكن زاد عليهم رجلا بين رجلين، هذا واحد. واحد ثاني رواه بإسناد آخر ما رواه أحد بذلك، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس، رواه بمعنى غير متنه، غير المعنى وغير إسناده وخالف الناس بذلك، هذا مثال لعدم الضبط والاضطراب. روى الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر، هؤلاء ثقات، كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جزء أنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. هكذا ماذا رواية هذا الحديث؟ الجمع الليث وعمرو حارث وعبد الحميد ثلاثة كلهم رواه هكذا. وفي رواية الليث بن سعد غيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث، أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره، ورواه ابن ربيعة. هذا مثال، هؤلاء الثلاثة ثقات رواه هذا الحديث ماذا عن ماذا؟ كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء هكذا بالعنعنة. وفي رواية الليث صرح يزيد بن أبي حبيب فقال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء. إذا معنى ذلك أن هذا الحديث متصل سنده وهكذا هو الصحيح. فجاء ابن لهيعة يخالف هؤلاء فقال ماذا؟ ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع، من أين أتى به؟ أتى من كفر هذا، عن عبد الله بن الحارث فزاد في إسناده رجلا، هذا هو إيه؟ فزاد في إسناده، وهذا معنى كل حديث مثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس. من هم الناس في مثال؟ المثال الناس ثلاثة، الليث بن سعد عمرو حارث وعبد الحميد بن جعفر ثقات رفعاء، فجاء مشارك لهم ابن لهيعة وخالفهم فزاد بالإسناد رجلا، مع أن في رواية الليث ما يدل على أن يزيد نفسه قال سمعت عبد الله بن الحارث. فمن أين أتى ابن لهيعة هذا؟ هذا هو من ضعف حفظه وسوء حفظه واضطرابه، هذا هو مثال لهؤلاء. قال فزاد الإسناد رجلا. ورواه أيضا عبد الله بن الحارث بن جزء سليمان بن زياد الحضرمي وسعيد بن ثعلبة أقدره. وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم لهيئات وانفرد ابن لهيئات فرواه عن عبيد الله بن المغيرة. هذا غيره عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة وأنا أول ما حدث الناس بذلك. هذا مثال لتغيير المتن. تغيير المتن تغيير المتن تغييرا شديدا، لأن الحديث الأول سياقه يقول سمعت أول من سمع المسلم يقول إيه لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، فجاء ابن لهيئات قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. هذا من أصل من جذر الحديث من أصله غيره. إذن هذا من ضعف ومن لهيئات التغيير المعنى الذي يتغير تغيير لفظ إلى لفظ هذا قلنا يمشي، إنما تغيير يفسد المعنى، لأن قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة جد قوله ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أنا أول من سمع لا يبول، إذن هذا غير المعنى تماما. فلذلك مثال لتغيير المعنى ومثال لتغيير الأسانيد بالزيادة أو بتغيير السند الآخر. قال لذلك وهذا اللفظ خطأ تفرد دين لهيئة وخالف رواية الناس كلهم، فما أسمى أفلفنا ثلاثة من الثقات رواه به لفظ سبق. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون، وكان هذا من الضعفاء من من لا يحفظون، فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا. يقول يزيد بن هارون الثقات يقول عن زياد بن ميمون لقيته، فسبب ذلك لماذا حلف أن لا يروي زياد بن ميمون حديث، قال لقيته فسألت عن حديث حدثني به عن بكر بن المزدلف. هذا واحد. ورجع في وقت آخر فسأله عن ذلك الحديث، قال ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق العجلي، عن مورق العجلي طريق رواية أخرى، ثم قال ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن البصري. إذن هذا تبين له أنه يكذب، أنه مخطئ يعني لا تخطئ. هذا لو فعل شعبة هذا لقلنا على رأسه والعين، والسبب لذلك أن هؤلاء الأئمة مشايخهم كثيرون وحفظهم واسع ويحفظون من هذا ومن هذا ومن هذا. وأما زياد بن ميمون يزيد بن هارون يعرف مدى حفظه ويعرفه من يعني من المضطربين، فجاءه فحدثه عن شيخ، مرة ثانية فحدثه عن شيخ ثاني مورق بن عجل، مرة ثالثة فحدثه عن حسن البصري، فعال فتأكد عنده أن هذا لا يحفظ شيئا، أن هذا لا يحفظ الشيعة، فحلف. ولذلك حلف قال حلفت ألا أروي عنه لأني اختبرته فرسب ولم ينجح من ذلك، فكان ينسب إلى الكذب يكذب هذا يكذب. فاختلاف الرجل واحد. إذن هذا خلاصة ذلك ماذا نحن نقول، إن هناك سائر يسأل يقول وقد رأينا شعبة وقد رأينا الزهري وقد رأينا غيره من الثقات يرون مثل هذا، يسألهم سائل فيقولون عن فلان ويرون له، مجلس آخر ويرون له، ولا أحد يتكلم. ما السبب لذلك؟ فهذا يعود إلى خبرة هذا الحاكم، أو نقول إلى خبرة هذا العلماء الجرح والتعديل في الشخص، في شخصية ذلك الشخص، هل يتحمل ذلك أم لا؟ لأنه قال يحتمل فلان يحتمل، هذا الاختلاف في فلان لا يعاب عليه، فلان لا يحتمل لأننا نعرف مدى حفظه، فهذا الاتفاق لولا أنه لا يحفظه لما اختلفت رواياته عن فلان إلى فلان إلى فلان، فهذا هو السبب. ولذلك قال فاختلاف الرجل الواحد في إسناده إن كان متهما، يعني نحن نقسم الأقسام، إن كان متهما هناك إمام ثقات رفيع المستوى، إن كان كذلك فهذا إمام يمشي، هناك رجل متهم تتهمه لكن ما صرح لك فتختبره بهذا الطريق، فعند ذلك تنسبه إلى الكذب كما نسب يزيد بن هارون زيادة بن ميمون إلى ذلك بهذا الاختبار. فيقول فإن كان متهما، إن كان متهما فإنه ينسب به بهذا الاضطراب إلى ماذا؟ إلى الكذب. إذن يتبين كذبه بهذا الاضطراب. هذا واحد، هذا الثاني. والثاني وإن كان سيء الحفظ ليس متهما ولكنه سيء الحفظ، تعالوا سوء حفظه، فإن ذلك تنسبه لماذا هذا الاختلاف؟ يقول ونسب به إلى الاضطراب. إذن عرفنا تمييز الناس المطعون، اسمع اسم يتهم ليس كذب صريع، وقسم يكون سيء الحفظ. فإذا اختبرت هذا الأول المتهم بالكذب وليس كذبا صريحا، واختبرته واضطرب هنا وهنا وهنا، فانسبه إلى الكذب كما نسب يزيد زيادة نمو إلى الكذب. معناه ذلك سواء كان رجلا صالحا أو طالحا. لماذا؟ لأن الكذب لا يشترط التعصب، فإذا معنى ذلك أنه خانه حفظه فكذب بذلك، وإن كان ليس متهما ولكنه سيء الحفظ، نعرف سوء حفظه فاضطرب علينا، فإن بذلك نقول مضطرب الحديث، بسوء حفظه مضطرب الحديث، وهذا أخص من الأول. وعلى كل حال كل الآخرة وعدم الاضطراب وعدم الضبط. ثم ذكر القسم الثالث، إذا قلنا الناس ثلاثة، ثقات رفعاء وثقة ومطعون متهم ومطعون سيء حفظه، وعرفنا حكم القسم الأولين. بقي الثالث وهو الرفعاء. قال وقد كان وإنما يحتمل مثل ذلك، وإنما يحتمل يحتمل أي يختفر ويتسامح فيه، ويحتمل كنا ننبهكم دائما عند قراءة يحتمل لا تتوهم، هذا هو يحتمل بمعنى يغتفر ويتسامح فيه ويشكر فيه بالبناء المجرور. وإنما يحتمل أي يغتفر ويتسامح فيه مثل ذلك الابتراء، مرة عن فلان ومرة عن فلان ومرة عن فلان. ممن يحتمل هذا؟ ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. هؤلاء إذا اضطربوا ما نقول ما نحمله على الضعف، إنما نحمله على سعة الرواية وسعة الحفظ وضبطهم بذلك. فهذا إذن عرفنا ثلاثة أقسام، والقسمان الأولان لا يعتمد عليهما، وهذا الثاني لا جرح فيه. وقد كان إكرمة مولانا عباس يتهم برواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر، كان الناس أول يتهمونه حتى ظهر له سعة علمه وكثرة حديثه، يعني بعد ذلك لما تتبعوا رواياته وجدوا واسع الحفظ وواسع المشايخ وكثير المشايخ، فاعترفوا بأنه حافظ. ولذلك من طعن في عكرمة يعني لا يقبل طعنه، وقد أخرج له صاحب الصحيح، ولذلك اعتمدوا عليه. ذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. إكرمة من مولى ابن عباس ومن تلاميذ ابن عباس، وهو ثقة رفيع وعالم بالتفسير، ووثقه جمهور العلماء وتكلم به بعضهم. وهذا قال ونقلوا عن أن يعني ابن المسيب كذبه، لا هذا لا يصح، ما كذبه إنما هو ثقة. فهذا زميله لابن عباس، تلميذ ابن عباس، يعني اعترف له بالأخير بأنه صحيح الحديث، لأننا جربنا روايات فوجدناه واسعة الاطلاع وواسع الحفظ وكثير المشايخ، ولذلك اعتبروا بأنه من الثقات وأخرجوا له في الصحيح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من Thank you.
الله.